بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو التعارف بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة الأربعة كتاب والسنة والإجماع والقياس، عقد بابا فيما يتعارض من الأدلة في الظاهر. ما هو التعارض؟
التقابل الثمانة
في اللغة، التقابل الثمانة، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني كأن هذا يمنع هذا من النفوذ وذاك يمنع آخر من النفوذ، لأن المتقابلين هذا يريد أن يذهب إلى جهة وذاك يريد أن يذهب في الجهة المعاكسة له، يتقابلا ويمنع أحدهما الآخر من النفوذ. فهذا في اللغة، وفي الاصطلاح يؤدي إلى هذا المدلول. ثم قسم الشيخ رحمه الله تعالى التعارض إلى أربعة أقسام. الأول
أن يكون بين دليلين عامين،
أن يكون بين دليلين عامين وله
أربع صور،
أربع حالات. والثاني
أن يكون
بين دليلين خاصين وله أربع حالات أيضا. والقسم الثالث أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. هذا الثالث، هل يصح أن نمثل الثالث بقول الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ هذا عموم وما هو عموم؟ عموم. وقول وماذا بارك الله فيكم، وحديث ماذا بارك الله فيكم، يعني دليل خاص. أي دليل خاص يمكن أن نعارض بين هذا وهذا؟ يمكن أن يدخل في هذا القسم الثالث بين عام وخاص، مطلق عام وخاص، أو فيما إذا كان هذا العام يتقابل مع ذلك الخاص. يا إخوان في صورة ثانية إذا كان تقابل، نحن لأن الدرس في درس ماذا؟
تعارف.
أما إن لم يكن، إن كان هذا في يدل على حكم وذاك يدل على حكم آخر ولا تعارض بينهما، هذا واضح أن هذا يعمل به على عمومه في بابه وذاك يعمل به على خصوصه في بابه. ولكن إذا كان هذا العموم ورد عليه التخصيص ورد فيه ذكر خاص فيخرج ويخصص العام بالخاص. والقسم الرابع إذا كان التعارض بين ماذا؟ تفضل.
بين دليل أحدهما عام الآخر،
بين دليلين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، يعني فيه عموم وخصوص، كلاهما فيه عموم وخصوص. هذا عام من ذاك من جهة وأخص من جهة، وذاك كذلك. ولم ثلاث حالات. نرجع إلى الحالات الثلاث بين الدليلين العامين الأربع، الحالات الأربع عند من؟ تفضل. أولا
أن يكون التعارض بين الدليلين العامين.
طيب، فولو أربع
الحالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع،
أن يمكن الجمع،
فإن أمكن الجمع فيجب الجمع بحيث على أن يحمل على حال لا ينقض أحدهما الآخر.
نعم، فإذا إذا أمكن الجمع يصار إليه، يصار إليه. ف
تعالى
نعم هات.
إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالآية الأولى
أين وجه التعارض في الظاهر الآن؟
التعارض في مسألة نفي الهداية وإثبات الهداية.
إثبات الهداية ونفي الهداية. فكيف الجمع؟
الجمع في الآية الأولى تدل على هداية توفيق الإلهام. والآية الثانية تدل على هداية الدلالة والبيان والإرشاد.
الهداية هداية الإرشاد والبيان والدلالة هذه مثبتة أو منفية؟
مثبتة.
فالآية المثبتة للهداية تحمل على هذا، وهداية التوفيق
هذه
خاصة، هذه الآية التي فيها نفي الهداية محمولة على هذا النوع من أنواع الهداية. طيب، وإن لم يمكن الجمع بعد ذلك عند من؟ فضلت كيف ماذا نصنع؟
ينظر إلى الناسخ ولا
إن لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ هل توفرت فيه شروط النسخ، نسخ المنسوخ. فإذا توفرت الشروط أن الناسخ يكون الحكم للناسخ أو للمنسوخ للناسخ. طيب مثاله هذا في الخاص، نحن الآن في العام أولا في العموم، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وهذا ماذا يفيد وعلى ماذا يدل؟ على التخيير مع تفريغ الصيام. وقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصمه هنا جاء بصيغة الأمر وهي الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهذه الصيغة كما تقدمت معنا أنها عند الإطلاق تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، أنها الوجوب، أن الأمر الوجوب عند الإطلاق. وهنا كذلك فالأمر الوجوب والآية الأولى للتخيير، فيحمل على ماذا؟ على أن الثانية ناسخة للأولى كما جاء نطقت، يعني كما جاء ذلك في السنة. فإن لم يعلم التاريخ ولا أمكن الجمع عند ذلك المجتهد يعمل بالراجح، يعمل بالراجح. والمرجحات كثيرة، قلنا هذا كم وصلها بعضهم إلى نحو 100 إلى 50، نعم إلى نحو 50 مرجحا حازمين في الناسخ والمنسوخ. وذكر ماذا بارك الله فيكم النووي أنه لخصها وكذا. فهذه المرجحات الكثيرة يعمل بها إن ماذا كان هناك مرجح عمل به. ثم مثل الشيخ على ذلك بماذا؟ بحديث من مس ذكره فليتوضأ، فإنه يتعارض في الظاهر مع حديث إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. قال الشيخ نعمل بالأول من مس ذكره فليتوضأ لأنه أحوط ولأنه صححه أكثر ولأن طرقه أكثر ولأنه ناقل عن الأخ في زيادة العلم. هذا الذي ذكره هنا في المثل. وقال في شرحه لأنه يعني الأول الأقرب أنه يجمع بينهما، يجمع الإمكان الجمع بأن يحمل من نفس ذكره فليتوضأ على ماذا؟ على الاستحباب، أو ماذا بارك الله فيك يعني ماذا ذكر هناك أيضا قولا آخر يمن التقييد بماذا الحمل على أنه نفس الشهوة، ذكر هناك رأيه ومذهبه في ذلك. طيب قال فإن لم يوجد مرجح، إذن لم يمكن الجمع لهذا المجتهد ولا علم أحدهما من تقدم أحدهما عن الآخر حتى يقول بالنسخ ولا أمكنه الجمع، فماذا يفعل؟
توقف.
هل هذا له مثال؟ ليس له مثال باعتبار عموم الأدلة على عموم المجتهدين، باعتبار عموم الأدلة عند عموم المجتهدين، ولكن باعتبار مجتهد واحد مثلا عالم من العلماء ربما ماذا يورد له بعض الناس سؤالا كيف الجمع بين كذا وكذا، يأتي ينظر إليه يقول الله أعلم يبحث. فهنا توقف من أي ناحية؟ من ناحية ماذا؟ يعني أنه قصر علمه عن إدراك أحد هذه الثلاثة المتقدمة. وأما التوقف في نفس الأمر وأن جميع المجتهدين يتوقفون في دليل من الأدلة في عند تعارضهما أو في الظاهر فهذا ليس له مثال. وإن وجد عند بعض المجتهدين يخرج عند وإن وجد عند بعضهم خرجه بعضهم، باعتبار العموم ليس له مثال. والتعارض بين خاصين له أيضا أربع حالات. أربع حالات، الحالة الأولى،
الحالة الأولى أن يتعارض، يعني
هل يمكن ماذا؟
يمكن الجمع بينهما،
يمكن الجمع بينهما.
كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الظهر بمكة، وجاء عن عباس أنه صلىها
بن عمر،
ابن عمر أنه صلىها بمنى، فيجمع بين الحديثين لأنه صلىها أولا بمكة ثم لما أتى منى عادها مرة أخرى مع الصحابة وصلىها.
يعني تكون يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين وأصحابه صلىها مرة مرة، الذين بمكة صلوا والذين في الذين ما صلوا معه صلوها معه في منى. طيب، وأيضا يمكن أن يكون من جاء معه فصلى معه مرة أخرى. وهذا هل هو مقبول هذا الجمع أو مستنكر؟ من حيث القبول مقبول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا في بعض أموره، في صلاة الخوف، فإنه جاء في بعض طرق هذه الصلاة المتنوعة أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم انصرفوا، وصلى بطائفة الأخرى ركعتين ثم انصرفوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت النبي صلى الله عليه وسلم أربع والصحابة ركعتان ركعتان. وإن لم يمكن الجمع يكمل على ماذا؟ يعني وعلم التاريخ، وعلم التاريخ نسخة منسوخ. مثل له الشيخ بقوله ماذا؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وبين قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى بأن قوله لا يحل لك النساء ناسخة لماذا؟ الأولى، لأن لك أزواجك هذا. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا على أحد الأقوال، فيشير إلى أن في المسألة ماذا؟ خلافا وأقوالا. فهذا الذي هو ذكره الشيخ الذي هو أن الثانية لا يحل لك النساء نسخت إن أحللنا لك أزواجك، يعني كان أولا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ما شاء من ماذا؟ من النساء، ثم قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد، فنسخت ما كان يعني حلالا له عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، حتى أحل الله له النساء، فيكون هذا على هذا القول الذي ذكره الشيخ ماذا؟ نسخا لذلك النسخ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أزواجه ثم حرم عليه النساء بعدهن، ثم أحل لم يمت حتى أحل الله له النساء، فيكون تحليل ثم تحريم ثم ماذا؟ تحليل مرة أخرى. هذا القول الذي ذكره الشيخ، وهو يشير إليه ما ذكره القرطبي عند تفسير هذه الآية، آية 52 من سورة الأحزاب، في تفسيره في القول السابع الذي هو قول محمد بن كعب القرظي، يشير إلى هذا الذي ذكره الشيخ، يشير إلى هذا الذي ذكره الشيخ، أن الثانية تكون ناسخة للأولى. ومن العلماء وهم كثير من عكس، من عكس فقال الآية الأولى إن أحللنا لك أزواجك ناسخة لماذا؟ للثانية لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء. فعلى قول على القول الآخر الذي لم يذكره الشيخ يكون قول الله عز وجل لا يحل لك النساء هو الذي نزل أولا، فلما اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة في مسألة التخيير المعروفة، أكرمهن الله سبحانه وتعالى بأن حرم على نبيه الأزواج بعدهن، حرم على نبيه الأزواج بعدهن، ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. ومما استدلوا به على ذلك أن قوله أحللنا يدل على ماذا؟ على تقدم حضر. أحللنا يدل على تقدم حضر، وأزواجه التي تزوجهن واحدة بعد الأخرى كنا حلالا له، ولكن ماذا أحللنا فيها؟ أن هناك حظرا قد تقدم، فنزلت هذه الآية برفع ذلك الحظر وإحلال الأزواج، فيكون موافقا لحديث عائشة لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل الله له النساء، فيكون تحريم ثم تحليل ثم تحليل. فهذه هناك أقوال في المسألة، ذكر سبعة أقوال القرطبي رحمه الله تعالى عند آية 52، وذكر أيضا عند الآية الأولى التي هي آية 50 بعض المسائل المتعلقة بذلك، خاصة المسألة الثانية من هذه المسائل. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، فهذا يعني إنما هو على ما ذكره الشيخ على أحد الأقوال التي ذكرنا أنها أن قول محمد بن كعب القرظي يشير إليها، يشير إلى ذلك. وإلا فأكثر العلماء الذين ذكروا في الناسخ والمنسوخ وكذلك الذين ذكروا هذه المسألة على غير ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الثانية ناسخة للأولى، على العكس قالوا الأولى، بعضهم يقول الأولى ناسخة للثانية، وبعضهم ما يدخل في باب الناسخ والمنسوخ وإنما يخرج الكلام على أمور أخرى. فقوله إن أحللنا لك أزواجك أيضا مما استدلوا به على أن الناسخ ربما تقدم على ماذا؟ على المنسوخ من حيث الكتابة، من حيث الكتابة في المصحف. قول الله عز وجل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه ناسخة لقول الله عز وجل متى إلى الحول غير إخراج، فكان في أول الأمر أن التي توفى عنها زوجها تبكث حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية الناسخة تقدمت في التلاوة على ماذا؟ على الآية المنسوخة، وهذا يكون مثالا آخر، وهذا يكون مثالا آخر لما تقدم فيه الناسخ على المنسوخ على القول الثاني غير الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. هناك أقوال يعني أحسن من هذه في المرجع المشار إليه. طيب قال رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك إلا يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، فإن لم يمكن النسخ بأن من علم التاريخ الذي هو شرط في من شروط النسخ أمين بالراجح، إن كان هناك مرجح واستدل بذلك قصة ميمونة مع وهو حلال، ابن عباس قال تزوجها وهو محرم، حديث ابن عباس متفق عليه وحديث ميمونة رواه مسلم، ورجحوا حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة، وبحديث أبي رافع وهو مرسل، قلنا لكم ذلك اليوم في الإرواء في بحثه في الإرواء الجلد السادس 252، وجاء أيضا من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة وصفية بنت شيبة ولها رؤية وسماع على قول البخاري، يعني تعيدت بأدلة كثيرة، وبأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا أيضا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت دليل التخصيص غيره ماذا يعني حديث ابن عباس نبه على أنه وهم. طيب فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. والثالث القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص، إذا سقط السبع والعشر مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا تخصيص في الكم وتخصيص في النوع. من يبين ذلك أنه تخصيص في الكم وتخصيص في النوع؟ في الكم أن الزكاة لا تكون إلا في خمسة أوسق فما فوق، وفي النوع في أنه في الأشياء التي توسق طيب مما ينبت من الأرض. وقسم الرابع أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى له ثلاث حالات. الأولى يا رجال تفضل أخاه أن يقوم دليلا على تخصيص عموم أحدهما بماذا؟ بالآخر، فيخص به. مثال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا فيه عموم، من أي ناحية؟ كل من توفي عنها زوجها تربصت هذا الحد، هذا الحد المعين الذي هو أربعة أشهر وعشرة. وقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذا فيه أن خصوص ذات الحمل، من كانت حاملا أجلها ماذا؟ أن تضع حملها. ففيها خصوص من هذه الجهة، وفيها عموم من ناحية سواء كان متوفى عنها زوجها أو مطلقة. والأولى: والذين يتوفون منكم، سواء في ظاهره سواء كانت حاملا أو غير حامل. ولكن السنة وردت بهذا، أيهما يخص بالآخر الآن؟ هل من كان لها حمل فتربص أربعة أشهر أو يعني عشر وتوفي عنها زوجها؟ في الصورة التي ما يقع فيها التعارض، لو كانت متوفى عنها غير حامل ما يقع تعارض، أو كانت حاملا مطلقة وهي حامل ما يقع التعارض، وإنما يقع التعارض فيما إذا كانت حاملا وكانت ماذا؟ متوفى عنها. ففي هذه الحالة هل تتربص أربعة أشهر من عشرا عملا بكونها متوفى عنها، أو تتربص إلى وضع الحمل عملا بكونها ماذا؟ بكونها حاملا؟ يعني سيكون على هذا أن تتربص أبعد الأجلين، يعني لابد أن تعمل بالأجلين. لو ولدت في بعد وفاة زوجها بيومين أو ثلاث أو بأسبوع، نقول لها انتظري حتى تتم لك أربعة أشهر وعشر، حتى تتم لك أربعة أشهر وعشر. هذا لو لم يرد التخصيص بالسنة. ولكن لما جاء حديث السبيعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتزوج وهي ما توفي عنها زوجها ولم تنشب بعده إلا ليالٍ حتى ولدت، دل ذلك على ماذا؟ على أن المتوفى عنها زوجها أجلها وضع الحمل، سواء كانت دون أربعة أشهر وعشر أو فوق ذلك. وإن لم يقم دليل التخصيص عمل فيما لدى الراجح. العموم المحفوظ والعموم غير المحفوظ، ما معنى محفوظ وغير محفوظ عندما تفضل؟ أي محفوظ يعني ما دخل التخصيص، وغير محفوظ دخل التخصيص. وربما كان غير محفوظ مع غير محفوظ ينظر أن هذا دخله تخصيص مخصصات كثيرة وهذا يكون دون ذلك، فيعمل بها له يرجع بينهما. نعم،
يعني أشكال هي المتوفى عنها زوجها إذا أسبق، إذا كان يعني الأربعة عشر وعشرة أسبق من الوضع، تعمل بهذا،
تعمل بالوضع. وإنما خصت في وضع الحمل فيما إذا كانت وضعت دون الأربعة أشهر، أما إذا وضعت بعد الأربعة أشهر ما في تخصيص، يعني تعمل بوضع الحمل ولو كان أربع سنوات. نعم، قد يقول قائل يعني لأنه خرج العدة يبيح للزواج. طيب لا بس. طيب يا إخوان، أي أحدكم زرع غيره؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أيهما الذي هو المحفوظ وأيهما غير محفوظ؟ أيهما المحفوظ يعني الذي ما دخله التخصيص؟ تفضل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والذي هو دخله التخصيص لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن هذا مخصوص بما إذا دخل، إذا كانت هذه الصلاة لقضاء الفائتة أو لإعادة الجماعة أو لنحو ذلك، فإن هذا يجوز ولو كان بعد الصبح ولو كان بعد العصر. فيعمل بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتكون من ذوات الأسباب. وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، وهذا قد تقدم التنبيه عليه وأنه بحسب الظاهر، ونبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى في آخره في ثلاثة الأسطر الأخيرة. ثم في الترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أيهما يقدم؟ بمدلولها كلها. فأولا نستدل بالإجماع أو نستدل بالكتاب أو بالسنة؟ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع، هذه طريقة السلف. وبعد ذلك بالقياس، وإن كان قد ورد به النص بعد، يعني ماذا؟ تكثر الأدلة، يذكر بعضهم هذا أن القياس وإن كان قد ورد به النص ولكنه يكون يمكن أن يذكر من باب تكثير الأدلة. وإن انفرد أحدهما من غير معارض يعمل به كذا، وإذا حصل التعارض بين ذلك وجب أولا ننظر إلى الجمع ثم النسخ ثم الترجيح والتقديم. فماذا يقدم من الكتاب ويرجح من الكتاب السنة؟ عندنا نص وظاهر يا أخانا جميل، أيهما تقدم؟ النص، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر له معنيان أو معان أحدهما بعضها أظهر من بعض، والظاهر والمؤول أنها تقدم. تفضل، تقدم الظاهر على المؤول. والمنطوق والمفهوم، تفضل. المنطوق لأن دلالته لفظية من لفظه، والمفهوم يعني من الاستنباط، والمفهوم استنباطية. والمثبت على النافي، ولذلك يعني في المفهوم يعني سيأتي مفهوم الموافقة الذي هو الآن قياس الضرب يا إخوان، قياس الضرب على التأثير. هذا الشافعي، هو الشافعي يقول من باب قياس الأولى، والعلماء الذين يقولون في مثل هذا يقولون هذا من باب المفهوم، مفهوم الموافقة. والمثبت والنافي أيهما تقدم؟ المثبت. طيب، والناقل والناعس أيهما تقدم؟ ما في أحد هنا عندنا ناعس؟ طيب، والناقل عن الأصل والمبقى على الأصل، الذي هو باقي على أصله سهل يعني نتركه ننتقل إلى غيره. أيهما تقدم؟ المبقى على الأصل. هكذا الله أنك نبقى على أصله. ومن عنده من؟ الناقل عن الأصل. لماذا؟ لأن الناقل عنده زيادة علم. والعام المحفوظ مع العام غير المحفوظ، أجيب المحفوظ، وصاحب القصة على غيره، والإجماع من الإجماعات القطعي على الظني. هذه كلها يكون بعض هذه الصور ما لا توجد، بعض هذه الصور لا توجد، إجماع قطعي وإجماع ظني. يأتي العلماء يجمعون قطعا في شيء معين ويسكتون يعني على شيء معين. إن كانوا قد قطعوا بشيء معين، معنى الإجماع القطعي قد قطعوا به وما بلفظ أو بفعل أو بنحو ذلك، كيف بعد ذلك يمكن أن يقال سكتوا عن شيء عارض هذا الأمر؟ هذه بعض الصور يعني إنما هي فقط من باب عن الأشياء تكملة الصور والجريء على الخفي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نقرأ ننبه إلى ما ذكر بالأمس في الكلام على العلة، الكلام على العلة، فإنا ذكرنا هناك، نقلنا لكم كلام من كلام صاحب شرح الكوكب بأنه قال في العلة بأنها مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا يستدل به المجتهد. هذا الذي ذكره بأن العلة إنما هي مجرد أمارة وعلامة، هذا انتقده الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال هذا إنما هو يعني مبني على مقدمة، يعني على يعني ماذا بعض عند بعض أهل الكلام. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى صفحة 485، المجلد الثامن صفحة 485، قال ومذهب الفقهاء 485، اكتب المرجع الآن وذلك قال ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه ليس علامة محضة، وإنما يقول إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول الجهم، بنوا هذا على قول الجهمية، على قول الجهم يعني فيما ذكي أنه في نفي الأسباب. وقد يطلق ما يطلقونه، يعني هؤلاء يطلق ما يطلقونه هؤلاء المتكلمون طائفة من الفقهاء كصاحبنا الذي هو صاحب شرح الكوكب، وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون، تارة يقولون بقول السلف والأئمة وتارة يقولون بقول هؤلاء. فالحاصل أن الذين يقولون بأن العلة مجرد أمارة وعلامة هذا القول فيه نظر، وأيضا ممن نظره الشنقيطي رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مذكرته في الكلام على الأركان الأربعة من أركان القياس، كلام على العلة، في الكلام على العلة، فإنه رحمه الله تعالى قال في العلة وهو يعني وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فتعريف المؤلف لها يعني ابن قدامة بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر، وقد تبع فيه غيره، يعني ابن قدامة تبع غيره من الفقهاء والمتكلمين. قال وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يكتمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. ثم قال والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم ظاهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح، وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. الذي يحب ينظرها في الكلام على أركان القياس من المذكرة، الكلام على الركن الرابع الذي هو العلة، هذا تنبيه فقط لما كنا نقلناه عن ماذا؟ عن شرح الكوكب، عن شرح الكوكب. طيب. قال رحمه الله تعالى التعارض، وهو كلام سهل نمر عليه بسرعة. قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين، وقوله إذا تعارض نطقان التعارض لا يكون إلا في ماذا؟ في الأقوال. وأما الأفعال التي تفعل في وقت أحد الفعلين يفعل في وقت والآخر يفعل في وقت، فهذا لا تعارض بين ذلك، بإمكان أن يشمل هذا على حالة وذاك على حالة أخرى. قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، الحالات الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الأقسام الأربعة. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فماذا ذكر الشيخ رحمه الله؟ ذكر الجمع ثم النسخ لقوله إن لم يعلم التاريخ، ثم ذكر التوقف، وقبل التوقف شيء وهو الترجيح. قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين، يعني يسلك فيهما هذه المسالك الأربعة. ذكر الشيخ الجويني منها ثلاثة، والرابع الذي هو الترجيح. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وهذا واضح، هو القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فعلى ما دل لو لم يرد وتفسير الشيخ رحمه الله تعالى أولى، أنه أولا ماذا يفعل؟ ينظر هل دل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، فإن دل دليل صار إليه، وإن لم يدل دليل بعد ذلك ننظر إلى ماذا؟ إلى الترجيح، هكذا ترجيح في مسألة القسم الرابع. ثم بعد ذلك آخر المطاف يكون التوقف. وهنا على قول الشيخ يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بمعنى أنه يعمل بالدليلين معا، فيعمل بالحديثين حديث سبيعة يعني حديث الآيتين آية الوفاة وآية وضع الحمل فيعتد بأبعاد الأجلين، ولكن وردت السنة فيصار إليها. وهذا واضح قد ذكرناه في ماذا من كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بكلام واضح وسهل ومنشور. ثم قال في باب ترتيب الأدلة قبل شروط المسكين، قبل شروط المسكين قال ترتيب الأدلة، قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي منها على الخفي. أيهما الجلي، النص أو الظاهر؟ النص أدلة، والظاهر أو المؤول؟ الظاهر. هذا معناه يقدم الجلي على الخفي في هذه كلها، تدخل فيها الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، يعني الكتاب مثلا على ماذا؟ على السنة الآحاد، هكذا يعني يريد أن يقول. والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إن وجد في النطق ما يغير الأصل، الأصل مثلا في هذا الشيء أنه مباح، إن وجد في الكتاب والسنة ما يغيره يعني ينقله من الإباحة إلى الكراهة أو إلى التحريم فيصار إليه، وإن لم يوجد فيستصحب الحال أنه ماذا؟ أنه على إباحته، أنه على إباحته. وهذا يعني يتعلق بدرس الاستصحاب الذي سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم مع درس الحظر والإباحة. حتى ترتيب الأدلة عشان ده كنتم
نستقبل الأدلة معرفة نويدة في النبقي ما يفسر الأصل يعمل في النبقي وإلا في
الصحيحات. فإن وجد في النبقي ما يغير الأصل فيعمل في النبقي
ما يفسر الأصل.
قال فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل، هكذا عندكم يعمل بالنطق ما يغير الأصل عندنا في النطق ما يفسر الأصل، والتغيير نوع تفسير يمكن. طيب يا أخوان، قال الأمريطي رحمه الله تعالى في باب التعارض، تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما، إما عموما أو خصوصا فيهما، يعني يكون عموم وخصوص، أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بينما تعارض أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين. ايش عندكم
بعدها؟
كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. أنا قرأت بسرعة لأن الوقت قد جاء، وأيضا ترتيب الأدلة قال فيه وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي، على الخفي باعتبار العملي، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب. هذا يدل على أن لفظ التغيير أو لا، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا يظن ستأتي معنا في باب الاستصحاب الذي سنقرأه غدا، نأخذ الحظر والإباحة والاستصحاب، ولعلنا غدا أن نقدم قليلا هكذا، تأخرنا بسبب بعض الأمور، لكن غدا إن شاء الله الساعة 11:15
كم بعد الله.
وأنت أقرأوا شروط المفتي والمستفتي قراءة، فإن جاء وقت فأخذناها الحمد لله، وإن لم يأتي فتكونوا قد قرأتموها. وغدا إن شاء الله سيكون آخر درس، لأن لعلنا يوم السبت يعني يوم الجمعة نخرج مكانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.